بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تذكرنا في الدرس السابق بأنه ما يرتبط بالمدركات الوجدانية المحسوسة بالحس الباطن، هذه أيضا من المدركات التي ذكر أتباع الحكمة المشائية عموما والحكماء بأنه في حد ذاتها وبقطع النظر عن حكم العقل لا قيمة معرفية لها. فيما يرتبط ببيان بعض الأخوة طلب أنهم ما هو المقصود من الوجدانيات، في الحقيقة ذكرنا نحن في الدرس السابق بأنه الوجدانيات هي تبدأ من نقطة وتنتهي إلى نقطة بحسب بحثهم، وقد تصل الوجدانيات على بعض المراحل بالخصوص، يعني على بعض مراحل ماذا حصول الوجدان. في البداية يذكرون بأنه الوجدانيات هي عبارة عن ما تجده النفس، يعني ما تجده النفس حاضرا عندها، هذا يسمى بأمر وجداني. وقالوا بأنه هذا المقدار علم حضوري، هذا ليس علما حصوليا، هذا ليس من الصور، ليس من الإدراك، ليس من المعرفة الحصولية في شيء، وإنما هو عبارة عن علم حضور. هذه المرحلة الأولى إخواني الأعزاء. إذن المرحلة الأولى هي مرحلة حضور الشيء لدى النفس بحد ذاته بعينه، هو حاضر. مثلا حضور الأنا الآن لدى النفس هي بنفسها حاضرة. حضور الغضب الآن، إذا أنا كنت غاضب أو الغضب ذات الغضب، أو كنت مثلا جائع، أو كنت عطشان، أو كنت مثلا لدي شهوة شيء من الأشياء، هذا إخواني الذي هو حاضر لدى النفس، هذا قد يسمى ماذا؟ المرحلة الأولى من الوجدان. المرحلة الأولى ماذا؟ من الوجدان، وهو مرحلة الإدراك الحضوري للشيء، الشيء حاضر بذاته. هذا بعد ما الإنسان ما يقدر يوضحه كثير، لأنه المفروض يكون حاضر وواضح للإنسان حينما ماذا يستشعر الشيء. طبعا هذا المقدار إخواني الأعزاء، هذا أيضا وقع فيه خلاف بأنه هذا علم حضوري أو مجرد استشعار لدى النفس، يعني من قبيل الآن حينما يضرب الشخص فيشعر بالألم، هذا الألم هو مجرد استشعار أو هو علم لكن علم حضوري بحضور ذات الشيء لدى النفس؟ هنا أيضا محل بحث وجدال، بعضهم أرجعه إلى علم حضوري، بعضهم قال هذا مجرد شعور، مجرد قضية مثلا غرائزية، قضية مرتبطة ماذا؟ بالاستشعار النفسي. هذا ليس علم، فلا يمكن أن يسمى ماذا؟ بالعلم، وإنما هو مجرد الاستشعار. على كل حال سواء كان هو علم حضوري أو كان هو الاستشعار، هذه هي المرحلة الأولى وهي خارجة عن محل البحث، يعني هي ليست علم، وليست علما حصوليا أصلا حتى يقيم بأنه ما هي قيمته العلمية، هل يفيد ترجيح لا يفيد ترجيح. هذا كما أن الإنسان لديه ماذا؟ يدان وقدمان ورأس، وله ماذا؟ له هذه الاستشعارات. هذه الاستشعارات أو التي قد تسمى بالعلوم الحضورية لا يمكن أن تقيم تقييما حصوليا. نحن حينما نبحث الآن في قيمة المعرفة، نبحث في قيمة المعرفة ماذا؟ الحصولية. أما قيمة المعرفة الحضورية هذا بحث آخر، أنه المعرفة الحضورية ما هي قيمتها؟ واقعا توجد معرفة حضورية لا توجد؟ إذا وجدت ما هي قيمتها؟ هل تفيد الكشف عن الواقع؟ لا تفيد الكشف عن الواقع، حجة ليست بحجة، منقول ماذا؟ إلى العلم الحضوري. ولكن بالنسبة إلى العلم الحصولي هذا ليس علما حصوليا أصلا حتى يقيم بترجيح أو عدم ماذا أو عدم ترجيح ومطابقة وعدم مطابقة. يطابق أي شيء، يعني أنت لا تستطيع أن تقول هذا الشيء يطابق شيء آخر أو لا يطابق حتى ماذا، حتى تقول له قيمة معرفية. كذلك هذا الشيء الذي حاضر لدى النفس وعينه ذاته يطابق أي شيء، هو ليس صورة حتى نبحث بأن هذه الصورة تطابق الواقع الخارجي أو لا، هو ليس قضية حتى نبحث أن هذه القضية مطابقة للواقع الخارجي أو لا. إذن إخواني الأعزاء، هذه هي الانطلاقة للقضايا ماذا الوجدانية أو الأمور الوجدانية. لاحظوا إخواني الأعزاء، بعد ذلك يعني بعد مرحلة الاستشعار تأتي مرحلة أخذ صورة عن هذا المستشعر، أخذ صورة عنه، التقاط ماذا صورة عن هذا الذي يستشعره الإنسان. هذه الصورة التي تلتقطها ماذا النفس، هذه من هو فاعلها؟ يعني من الذي يلتقط هذه الصورة؟ من الذي تنكشف لديه هذه الصورة والقوة؟ هذا ذكرناه في الدروس الماضية، قلنا بأن قوة الواهمة هي التي تلتقط هكذا صور. والإخوان الأعزاء، نحن بينا بعد هذا، من عيد نكرر هذا بناء على ما احنا ذكرناه من أنه النفس فاعلة ومنفعلة، وهذه الواهمة هي تفعل الصورة ببركة ماذا؟ ذلك الاستشعار ماذا؟ الاستشعار الوجداني. هذا الاستشعار الوجداني، هذا العلم الحضوري الذي أنا أجد ذاتي حاضر عند ذاتي، حبي لزيد حاضر عندي، هذه النفس ببركتها تولد بقوة الواهمة صورة جزئية ماذا تسمى؟ حبي لزيد، أنايا موجودة أو أنايا أو إلى آخره، بغضي، غضبي، شوقي، جوعي، عطشي، هذه كلها ماذا؟ هذه قوة الواهمة تفعل هذه الصورة ببركة ذلك الاستشعار. لاحظوا إخواني الأعزاء، هذه الصور أيضا قد تسمى بالوجدانيات. هذه الصور، إذا على الشيخ منو على الشيخ؟ أنصى شيخ قال شوف جو يوم هي باردة بس الجو على شوف. فلاحظوا إخواني الأعزاء، هذه أيضا قد تسمى في كلماتهم بالوجدانيات. هذه الصور الجزئية قد تسمى بالوجدانية. أنا هذه الواهمة إخواني الأعزاء ذكرنا في الدروس أيضا الماضية، الواهمة ليس مصدرها فقط ذلك الاستشعار، واحدة من مصادر فاعلية قوة الواهمة للقضايا الجزئية هو منه؟ هذا الاستشعار الوجداني، هذا الاستشعار الحضوري، هذا الاستشعار ماذا؟ الذي يسمى مثلا استشعارا فقط. هذه واحدة من مصادرها، هذا بعض مصادرها، لا ليس كذلك. تأتي الواهمة تأخذ قضية مفهوم كلي وتربطه ماذا بجزئي، فتأخذ ماذا مفهوما جزئيا ومعنى ماذا ومعنى جزئيا. ليس دائما هي تأخذ المعاني الجزئية. طبعا إخواني منفذ شيء خليق ذهنكم هو أنه المأخوذ الصور من خلال الحس الظاهر قد تسمى بالصور، في قبال المأخوذة من الحس الباطن تسمى بالمعاني. حينما يقال بأن هناك فرق بين المعنى والصورة بحسب البحث الفلسفي، بحسب البحث الفلسفي، بحسب البحث المنطقي، في بعض الأحيان حينما يفرق بين المعنى وبين الصورة يقصد من الصورة هي المأخوذة ماذا بواسطة الحس الظاهر، ويقصد من المعنى هو المأخوذ بواسطة الحس الباطن. دققوا يا إخواني الأعزاء، الواهمة من قوى الحس الباطن، الواهمة من قوى الحس الباطن، ولذلك وعاء الواهمة الذي هو الواهم دائما يسمى بوعاء المعاني. لماذا وعاء المعاني؟ وهذا احنا بينا ايضا في الدروس الماضية، الواهمة هي قوة، لاحظوا إخواني، هي قوة فاعلة في النفس، أما الوهم فهو قوة منفعلة. هو ماذا؟ الوعاء الحافظ الذي تتكامل به النفس، الذي يعطيك مالا ثانيا للنفس، تتكامل ماذا؟ تتكامل به وتنفعل به. هذا الوهم وعاؤه وعاء المعاني، ويسمى بوعاء المعاني الجزئية. الذي شبه بعض الحكماء يعني كصدر المتألهين كالعلامة الطباطبائي هو منابع ومصادر القوى الواهمة. فحينما جاء مثل صدر المتألهين وجد أنك تأخذ الحب كمعنى كلي، هذا معنى عقلي بعد. وإخواني الأعزاء، الفعالية العقلية أيضا تنسب ماذا؟ تنسب إلى المعاني وليست إلى الصور. ولذلك ماذا؟ لأنها ماذا؟ فعالية باطنية لدى الناس. ولذلك ماذا يقال؟ أن العقل يدرك المعاني الكلية، يدرك المعاني الكلية لا الصور. ويقصدون من الصور هذا الشكل الذي تلتفته ماذا؟ قوة البصر أو قوة اللامس أو غيرها. فإذا لاحظوا إخواني الأعزاء، حينما جاء مثل صدر المتألهين ماذا وجد؟ وجد بأنك تأخذ حب معنى كلي، مدرك عقل، وتأخذ زيد وتأخذ عمرو، فتقول حب زيد لعمرو، هذا المعنى كلي لو جزئي. جزئي. وأين وعاؤه؟ الوهم. لكن وعاؤه الوهم هذا ماذا فعل الواهمة؟ ماذا فعلت؟ استفادت من المعاني الكلية زائد الصور الجزئية، ركبت بين الصور الجزئية والمعاني الكلية، ايش أخذت؟ أخذت معنى جزئي، حب زيد لعمرو. زيد صورة محسوسة بالحس الظاهر، عمرو صورة محسوسة بالحس الظاهر، الحب معنى كلي مدرك لدى العقل. حينما تربط بين ما هو بالحس الظاهر وبين ما هو بالحس الباطن، مدركات العقل المعاني كلية تربطها، شو يصير عندنا؟ يصير عندنا معنى جزئي، حب زيد لعمرو. فماذا قال طبعا الشيخ الرئيس ومن جاء من بعد من الحكماء إلى صدر المتألهين؟ ماذا قالوا؟ قالوا بأن القوة الوهم هي العقل الهابط، عقل ماذا؟ هابط، عقل سافل، عقل متدني. أنت المفروض ترتفع، تتسامى، تأخذ معاني كلية، لكن توجد فد قوة ماذا تفعل؟ تأخذ هذه المعاني كلية وتهبط بها علما إلى الصور الجزئية، فتربطها بالصور الجزئية الهابطة المتدنية ما شئت فعلها. ولذلك أنكروا قوة ماذا؟ قوة الواهمة والوهم، فقالوا الواهمة ليست شيء وراء العقل، والوهم ليس شيء وراء ماذا؟ المدركات العقلية. غايته أنها تربط بأي شيء؟ تربط بمعاني جزئية. هذه إخواني الأعزاء نحن ذكرنا سابقا بأن هذه وحدة من المنابع، وهذه لا تعطي وحدة بين العقل والوهم حتى يقال بأن الوهم هذا عقل هابط. لا، هذه فيها معان جزئية، لكن مع لا إخواني، لكن منابعها تختلف. منابعها ماذا؟ تختلف. ومن هنا في بعض الأحيان أنا لا أذهب إلى العقل، أذهب إلى الحس المشترك كما فعل العلامة الطباطبائي. فش أسوي؟ أذهب للحس المشترك، ماذا أجد في الحس المشترك؟ زيد. وأنا أذهب إلى حبي الذي أستشعره، حبي مو الحب الكلي، حبي لابني، فماذا؟ فأربط، أخذ زيد وعمر وأسري هذا الحب، وأنقل هذا الحب من حبي لابني لحب زيد ماذا؟ لعمر، من دون أن أذهب إلى الحب الكلي، فقط أذهب إلى الحس المشترك وأتي بماذا؟ بمجموعة من الصور وأربط بينهما ماذا؟ برابط هو ماذا؟ الاستشعار الوجداني. فش يصير؟ حب زيد لعمر، وما أذهب إلى العقل، فقط أحتاج إلى الحس المشترك. وهذا ماذا معنى
الحس المشترك؟
الحس المشترك احنا بينا بالدرس السابق حتى لا تجر شيء ولا شيء. الحس المشترك ما هو المقصود من عنده إخواني الأعزاء؟ الحس المشترك قالوا هي قوة لدى النفس تدرك كل مدركات الحواس الخمسة الظاهرة في آن واحد. ولذلك سمي الحس المشترك لا يشغله شأن عن شأن. يعني ماذا؟ يعني لا يشغله الباصرة عن السامع. الباصرة تدرك ما تدركه السامع ولا تدركه، لا تدرك، والسامعة لا تدرك ما تدركه الذائقة، ولكن أنا أشعر بأنه الآن أنا في آن واحد تجتمع لدي الصور، فأدرك في آن واحد الملموس والمذوق والمشموم. من الذي تجتمع هذه فيه الصور الآن؟ لاحظوا إخواني، مو منقطع عن الحس. الآن أنا أشوف هذا فيه مجموعة من الأمور، لون، ملمس، طول، عرض. هذا هو بعد شنو؟ مقولات متعددة، مقولة الكم، مقولة الكيف، مقولة ماذا الواضع. هذه المقولات الآن حتى رائحته إن كانت له رائحة، هذه الآن أدرك. الآن حينما أنظر أدرك كل واحد على حدة، أو هي مدركات مجتمعة في 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 محل واحد. أنا أدرك الآن شيء واحد، هو فيه ماذا؟ مجموعة من المقولات. من الذي يدركها مجتمعة وأنا أنظر الآن إليها؟ قالوا هو الحس المشترك. طبعا حكماء المشاء قالوا هو موجود. طبعا حكماء المشاء إخواني الأعزاء وضعوا لكل حس باطن محل من الدماغ، وقالوا بأن الحس المشترك محله مقدم الدماغ، مقدم الدماغ محل ماذا؟ محل الحس المشترك. هذه العلوم القديمة. الآن بعد شيء آخر، الآن التفكير طلع تبين أنه في آخر ماذا؟ في آخر الدماغ، والذاكرة ماذا؟ أيضا في آخر الدماغ، هنا موجود. وأكثر الفعالية هي ماذا؟ هي مؤخر الدماغ. توجد فعاليات أخرى للمقدم، لكن الفعاليات الفكرية والعلمية تبين هذا، لكن ذاك البحث القديم، البحث ماذا؟ المشاء القديم. على كل حال إخوان، الحس المشترك هو أول مرحلة. يعني أنت عندك القوى، الحس الظاهر أول مرحلة تنتقل منها لجمع معلومات الحس الظاهر هو ماذا؟ هو الحس المشترك. لكن يبقى الحس المشترك منقطع عن الحس الخارجي، وما منقطع، ما منقطع. أنا الآن لاحظ إخواني، أنا الآن أرى وأشتم وأتذوق وأسمع بالحس المشترك الذي تجتمع فيه ماذا؟ بشكل مجتمع، لا بشكل متفرق. بشكل متفرق بهذا الشكل، يعني حينما أنظر لا أسمع، وحينما أسمع لا ألمس. هذا معنى ما يوجد ماذا؟ حس مشترك، وإنما كل قوة تدرك على حدة، كل قوة تدرك لوحدها. هذا ما لنا علاقة إخواني. إذن هو لذلك يقولون هذا تعبيرهم لتقريب الفكرة، أن الحواس الخمسة الظاهرة جداول تصب ماذا؟ تصب في نهر الحس المشترك، هذا الذي تجمع فيه طبعا مع الارتباط بالإحساس الخارجي. يعني الآن ما دمت أنا مرتبط، الآن هذه حواسي هي جداول تصب ماذا؟ في وعاء الحس المشترك. العلامة الطباطبائي قال بأن الواهمة تأخذ منين؟ من وعاء الحس المشترك. الحس المشترك فيه مجموعة من الصور، فتأخذ ماذا؟ من هو هذا؟ إحنا نصور ماذا؟ وهم. الوهم لا وجود له، ولذلك التقسيم صار ماذا؟ ثلاثي. قالوا حس وخيال وعقل، وهم بعد ماذا؟ أنكر. فنرجع لمحل بحثنا يا إخوان. إذن نحن نعتقد بأنه توجد لدينا قوة الواهمة، هذه واحدة من منابعها ماذا؟ واحدة من منابعها العلم الحضوري الذي يسمى بالوجدان، الإحساس الذي ماذا؟ والاستشعار الذي تستشعره النفس، استشعارات النفس الباطنية واحدة من منابع الواهمة. فالواهمة ماذا تفعل؟ تفعل معنى جزئيا. ما هو المعنى الجزئي؟ حبي لابني، حبي لأبي. هذه إخواني الأعزاء بعد الانتقال من الاستشعار، يعني الآن حبي لابني، الآن بغضي، غضبي الآن ما موجود، لكن كان موجود. الآن عندي صورة عن غضبي لو ما عندي؟ عندي صورة. أين من الذي فعله؟ قوة الواهم. أين وعاؤه؟ الواهم. ولذلك قيل بأن الواهم هو وعاء المعاني الجزئية، هو وعاء المعاني الجزئية. تفتقوا على أسفل هذه المعاني الجزئية، الآن ذكرت وأعيد، هذه المعاني الجزئية في وعاء الوهم أيضا قد تسمى بالوجدانيات، هي صور تسمى بالوجدانيات. الصور مو الاستشعار، حبي، بغضي، غضبي الآن غضبي كصورة موجودة لدي في قوة الوهم معنى جزئي، هذه قد تسمى أيضا بالوجدانيات. جيد، تفضل إخواني الأعزاء. هذه المعاني الجزئية الموجودة في الوهم، وبعصارتكم الوهم مو التخيل يعني الأشياء التي لا واقع لها، الوهم هذا اللي نقصده من الوهم. الوهم يعني وعاء المعاني الجزئية، الوهم وعاء المعاني الجزئية. لاحظوا إخواني الأعزاء، هذا العقل يأخذ ماذا؟ يأخذ هذه المعاني الجزئية. فماذا يفعل العقل؟ العقل يكون من هذه المعاني الجزئية قضايا. فماذا يقول؟ يقول حبي ثابت، حبي موجود، حبي شديد، غضبي شديد، هذا مثلا انفعالي متهور، يعني سواء كانت تامة أو كان ماذا أو كان ناقصة. فيفعل ماذا؟ مجموعة من القضايا، مجموعة من القضايا اعتمادا على أي شيء؟ اعتمادا على الصور الوجدانية، اعتمادا على الصور الوجدانية. فإذا نكون قضايا من أمور ماذا؟ من أمور وجدانية، حتى لو كان ماذا موضوع ومحمول. لاحظوا، أنا وجدانية لو وجداني، وجداني غضب وجداني، أنا غاضب الموضوع وجداني، والمحمول ماذا؟ وجداني، والقضية ماذا؟ هذه القضية إخواني الأعزاء قضية عقلية لو وهمية. الوهم إخواني اخذوها قاعدة، كل قضية ما بي وعاء الوهم ليس إلا مجموعة من المعاني والتصورات الجزئية. يقولون هذا تعبيرهم لتقريب الفكرة، أن الحواس الخمسة الظاهرة جداول تصب ماذا؟ تصب في نهر الحس المشترك، هذا الذي تجمع فيه طبعا مع الارتباط بالحس بالإحساس الخارجي. يعني الآن ما دمت أنا مرتبط، الآن هذه حواسي هي جداول تصب ماذا؟ في وعاء الحس المشترك. العلامة الطباطبائي قال بأن الواهمة تأخذ منين؟ من وعاء الحس المشترك. الحس المشترك فيه مجموعة من الصور، فتأخذ ماذا؟ من هو هذا؟ إحنا نصور ماذا؟ وهم، والوهم لا وجود له. ولذلك التقسيم صار ماذا؟ ثلاثي. قالوا حس وخيال وعقل، وهم بعد ماذا أنكر. خلنا نرجع لمحل بحثنا يا إخوان. إذا نحن نعتقد بأنه توجد لدينا قوة الواهمة، هذه واحدة من منابعها ماذا؟ واحدة من منابعها العلم الحضوري الذي يسمى بالوجدان، الإحساس الذي ماذا؟ والاستشعار الذي تستشعره النفس، استشعارات النفس الباطنية واحدة من منابع الواهمة. فالواهمة ماذا تفعل؟ تفعل معنى جزئيا. ما هو المعنى الجزئي؟ حبي لأبني، حبي لأبي. هذه إخواني الأعزاء بعد الانتقال من الاستشعار، يعني الآن حبي لأبني، الآن بغضي، غضبي الآن ما موجود لكن كان موجود. الآن عندي صورة عن غضبي لو ما عندي؟ عندي صورة. أين من الذي فعله؟ قوة الواهم. أين وعاؤه؟ الوهم. ولذلك قيل بأن الوهم هو وعاء المعاني الجزئية، هو وعاء المعاني الجزئية. تفتقوا على أعزاء، هذه المعاني الجزئية الآن ذكرت وأعيد، هذه المعاني الجزئية في وعاء الوهم أيضا قد تسمى بالوجدانيات. هي صور تسمى بالوجدانيات، الصور مو الاستشعار. حبي بغضي غضبي، الآن غضبي كصورة موجودة لدي في قوة الوهم معنى جزئي، هذه قد تسمى أيضا بالوجدانيات. جيد، تفضل إخواني الأعزاء، هذه المعاني الجزئية الموجودة في الوهم، وبعصارتكم الوهم مو التخيل يعني الأشياء التي لا واقع لها، الوهم هذا اللي نقصده من الوهم. الوهم يعني وعاء المعاني الجزئية، الوهم وعاء المعاني الجزئية. لاحظوا إخواني الأعزاء، هذا العقل يأخذ ماذا؟ يأخذ هذه المعاني الجزئية. فماذا يفعل العقل؟ العقل يكون من هذه المعاني الجزئية قضايا. فماذا يقول؟ يقول حبي ثابت، حبي موجود، حبي شديد، غضبي شديد، هذا مثلا انفعالي متهور، يعني سواء كانت تامة أو كان ماذا؟ أو كان ناقصة. فيفعل ماذا؟ مجموعة من القضايا، مجموعة من القضايا اعتمادا على أي شيء؟ اعتمادا على الصور الوجدانية، اعتمادا على الصور الوجدانية. فإذا نكون قضايا من أمور ماذا؟ من أمور وجدانية. حتى لو كان ماذا موضوع ومحمول، لاحظوا أنا وجدانية لو وجداني، وجداني غضب وجداني، أنا غاضب الموضوع وجداني والمحمول ماذا؟ وجداني. والقضية ماذا؟ هذه القضية إخواني الأعزاء قضية عقلية لو وهمية. الوهم إخواني اخذوها قاعدة، كل قضية ما بيه وعاء الوهم ليس إلا مجموعة من المعاني والتصورات الجزئية. ومن هنا كل القضايا التي موضوعها ومحمولها وجداني، أو فقط موضوعها وجداني، أو فقط محمولها وجداني، هي كلها عقلية. لا حكم إلا لله، لا حكم إلا للعقل، لا قضايا إلا في المرحلة العقلية. لا توجد قضايا، لا يوجد حكم، لا يوجد ترجيح إلا حينما ترحل إلى العقل. دققوا يا إخواني الأعزاء، والترجيح بلحاظ القضية، والترجيح بلحاظ التصديق. هذه القضايا التي موضوعها أو محمولها، أو موضوعها ومحمولها مأخوذ من وعاء الوهم، قد تسمى بالقضايا الوجدانية أيضا. هذا إطلاق ثالث للوجدانيات. وإخواني هذا هو البديهي. حينما يقال الوجدانيات من البديهيات، هي القضايا العقلية التي يحكم بها العقل بواسطة من؟ بواسطة مدركات الوهم، اللي هي هم قد تسمى بالوجدانيات. وهذه نسبة إخواني، الصورة نسبة، مثل ما تقول ماذا؟ نجفي، قمي، بصري، بغدادي، هذه نسبة. حينما تقول وعاء الوهم وجداني، يعني ماذا؟ يعني ينتسب إلى ما تجده النفس، ينتسب إلى ما تجده النفس حضورا، يعني الذي تجده النفس حضورا. أنا ليش ما أريد أسمي الوهم وهميات؟ لأن إخواني واحدة من منابع الوهم هي الوجدان، ليست كل منابع الوهم هي الوجدان. لاحظوا إخواني، هذه المعاني الجزئية من أين أخذتها أنا؟ أخذتها من مما أجده، تعبير وجدانيات يعني تجده النفس حاضرا لديها، هذا التعبير. فأخذت الصورة مما وجدته النفس حاضرا لديها كالحب والبغض، فتسمى وجدانيات نسبة إلى ما تجده النفس، وإلا في واقعها هذه معاني وليست ماذا؟ وليست ما تجده النفس. هذه الصور حال أي صورة أخرى، ولكنها تنتسب إلى ما تجده ماذا؟ النفس. جيد التفريقان. ثم حينما أكون قضايا من هذه الصور التي هي معاني جزئية، فتسمى تلك القضايا والأحكام بأي أحكام؟ أحكام وجدانية وقضايا وجدانية. هذا لا يعني أنها هي ما تجده النفس، وإنما ماذا؟ لاحظوا إخواني، وإنما هي منتسبة إلى ما تجده النفس، ومنتسبة بواسطة مو مباشرة. يعني شنو عندنا؟ لاحظوا إخواني، عندنا قضية متكونة من موضوع ومحمول. الموضوع والمحمول هو ماذا؟ من وعاء الوهم. وعاء الوهم هذا الذي هي القضايا الوجدانية، من المأخوذة مما تجده النفس. فذاك الاستشعار الذي تجده النفس يسمى بالوجدانيات. وإخواني ذاك هو اللي يستخدمونه علماء الأصول والفقه حينما يقولون هذا بالوجدان، نجده يعني حاضر. حينما يعبرون الوجدان يريدون الوجدان الحقيقي. ذاك الوجدان يعني ماذا؟ يعني يقول لك أنا جاي أجده الآن حاضر لدي. هذا الوجدان الذي يستخدم في الفقه والأصول، ذاك الوجدان. بعد ذلك تأخذ منه صورة وتشكل منه قضايا.
يعني حضوري؟
إيه، قصدي يعني حضوران، يعني استشعاراً، يعني أنا جاي أستشعر. ولا يقصد من الوجدانيات في تلك البحوث ماذا القضايا الوجدانية البديهية. المريد يقول من القضايا، وبعضهم إخواني تجدون الخلط، روحوا شوفوا حينما يعبر مثلا نفرض النائيني بأنه هذا وجداني من الوجدانيات، فيبين بأنه هذا مثلا القضية بهالشكل وقضية وجدانية، ويثبتها ماذا كقضية من البديهيات، لا يريد البداهة اللي هو العلم الحصولي، وإنما يقول هذا استشعره أنا، نعم أخذ منه صورة أشكل منه قضايا، بعد ذلك هذا شيء آخر. لاحظوا إخوان الأعزاء، إحنا وين محل بحثنا الآن محل بحثنا وين؟ محل بحثنا ليس في الاستشعار اللي هو شبيه علم حضوري خارج عن محل بحثنا، وهذا لا يقيم، وقطعا هذا لا نبحث فيه أنه يفيد الترجيح ولا يفيد الترجيح، لا معنى له. هذا من قبيل تقول زيد يفيد الترجيح لا يفيد الترجيح في الخارج، ما له علاقة، هذا أمر تكويني خارجي ما له علاقة بالترجيح وعدم الترجيح. المعرفة أمر قياسي، تقيس شيء إلى شيء آخر فتقول يطابقه أو لا يطابقه، هذه القيمة. وذاك المعرفة الاستشعارية ليست معرفة قياسية حتى تقاس إلى شيء حتى نقول بأنها تطابق أو لا تطابق. فمن يريد أن ينكر قيمة المعرفة الوجدانية بذلك المعنى كقيمة، نقصد القيمة المطابقة إخواني، مو واحد يقول أبدا يعني العلم الحضوري ما له قيمة، لا، المطابقة النسبية الحصولية هذا ما له كل القيمة. فرض زيد كان من أولياء الله عز وجل، لكن شو العلاقة؟ ما له قيمة معرفية لأن ما له ربط بالمعرفة، واضح؟ هذا إذا هذا الذي يراد أن ينكر هذا ما عندنا لي مشكلة. طبعاً بعضهم
يقول
لا ما قلنا بهالشكل، لا، لكن على كل حال ما عفوا، لكن بعضهم ذهب إلى أنه هذا ليس علما حضوريا وإنما استشعارا.
استشعار
من
الحصول هو واحد، وإنما العلم الحصولي يسمى حضوريا لشدة
انتشاره، ولا هو حصول. بس مرات إحنا الأشياء المهم بالبحث ما ذكرناها لحد الآن، ما ذكرنا كبحث الشيء اللي من ذكره بالبحث هذا هو اللي نلزم به، إذا أخذ كلام خارج الدرس هذا ما ملزمين. هذا مثل ما تقولون يعني أكو هذا رأي، وهو الرأي لا بأس به، أنه لا يوجد لدينا إلا العلم الحصولي، ذكرته صحيح، ولذلك قالوا حتى علم الله عز وجل علم الحصولي، وهذا هو اللي ذهبوا، مو كفر هذا، مشاء الحكماء المشاء كلهم ذهبوا إلى أن علم الله عز وجل علم حصولي. أروح فسر الله حكماء المشاء والحكماء حكم المتعالية والإشراقية ذهبوا إلى أن علم الله عز وجل علم حصولي، أما المشاء الحصولي حصول صورة الشيء لدى العقل لدى الله عز وجل. وجيد ثبت إخواني الأعزاء، الوجدانيات التي تسمى بالوجدانيات البديهية وهي القضايا التي أين تشكل؟ تشكل لدى العقل، والحكم حكم عقلي، هذا أيضا مو محل بحثنا الآن، لأن إحنا إن شاء الله قيمة المعرفة العقلية نجيها. وهذه الوجدانيات التي تسمى بالبديهيات إذا أردنا أن نبحث في قيمتها المعرفية، وأن نبحث في قيمة المعرفة العقلية مو في قيمة المعرفة ماذا؟ الوجدانية المحسوسة بالحس الباطن، إذن هذا هم خارج عن محل بحث. شنو اللي داخل محل بحثنا يا إخوان؟ اللي الآن نريد نبحثه إحنا ونبحث عن أنه له قيمة وليس له قيمة، دقوا يا إخوان الأعزاء حتى بعد ذلك ما نرجع نعيدها مرة ثانية. نحن نريد أن نرى هذه المعاني الجزئية، ذات المعاني الجزئية، وخلنا نسميه وعاء الوهم، هذا وعاء الوهم، يعني وعاء الوهم أوسع يا إخوان، أنا ماذا أسميه قلت؟ وعاء الوهم أوسع من المعاني الجزئية الوجدانية، يعني المأخوذة بالعلم الحضوري والاستشعار الحضوري. هذا الوعاء، هذه المعاني الجزئية كمعنى جزئي قبل أن يتشكل منه موضوع ومحمول ونسبة وحكم، قبل أن نرحل إلى العقل، له قيمة معرفية وليس له قيمة معرفية، يفيد المطابقة للواقع الخارجي ولا يفيد المطابقة للواقع الخارجي، هذا هو ماذا محل البحث. هذا بضرس قاطع قال حكماء الحكماء والفلاسفة بأنه لا قيمة معرفية له، لا قيمة معرفية له. بأي معنى؟ بمعنى أنه أمر تكويني لدى النفس لا يقيم بمطابقة وعدم مطابقة، صورة، والصورة لا تقيم ماذا؟ بمطابقة وعدم مطابقة. متى يقيم الشيء بأنه مطابق أو غير مطابق؟ إذا كان تصديقا. ومتى يكون تصديقا؟ إذا جاء أحسن، ثم إذا شكلت قضية، وإذا شكلت نسبة، وإذا تحقق حكم. والقضية الذي يشكل القضية ويوجد النسبة ويحكم من هو؟ هو العاقل. فإذا رحلت إلى العاقل تقيم لها قيمة كما سوف نذكر. والوجدانيات بواسطتها يحكم العقل. نعم، العقل يقول أنا أكن كامل الاحترام والإجلال للوجدان الذي ماذا زودنا بهذه الكتب الرسمية، زودنا بما زودنا بهذا الصور وهذه المعاني الجزئية. ولكن هي في حد ذاتها هي صورة لا غير، هي معنى لا غير، هي وجود تكويني في النفس في وعاء الوهم لا يقيم ماذا بأنه يطابق أو لا يطابق. هذا إخواني الحكيم السبزواري، لاحظوا هناك حينما يبحث في المحسوسات بالحس الباطن بشكل صريح في المنظومة، راجعوا حينما ماذا يقسم ماذا الحس الظاهر والحس الباطن، ويأتي إلى المحسوس بالحس الباطن يقول هذه لا تقيم ماذا بأنها ذات قيمة وليست ذات قيمة، تطابق أو لا تطابق، هي صورة لا غير، هي أمر تكويني لا غير. فهذه لحظة إخواني، فالوجدانيات بهذه المعنى التي وجدانيات يعني محسوسة بالحس الباطن. الحس الباطن يا إخواني لا تضيع علينا، حس الباطن يعني الواهمة. الواهمة من أين تأخذ هذه المعاني الجزئية؟ علم حضوري، استشعارات حضورية، استشعارات علم حضوري، واهمة حصلت لي معنى جزئي. وين الذبة؟ بيا مخزن، مخزن الوهم ووعاء الوهم. هذه اللي وعاء الوهم تقيم أو لا تقيم؟ قالوا لا قيمة معرفيته لها. لا بد أن نرى علماء الغرب أعطوا قيمة أو ما أعطوا قيمة، حتى من عباراتهم في قضية الحس. نعم، لأنه أنا أعتقد بأنهم هم يعني هم حتى الحسيون والمثاليون وأعطوا قيمة للمعرفة الحسية وأعطوا قيمة للمعرفة ماذا؟ للمعرفة الوجدانية بهذا المعنى، بهذا المعنى يعني ديكارت وغير ديكارت، وحتى كان أعطوا قيمة ماذا لهذه المعرفة كما سوف نذكر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.